إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، نشهد أنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة. اللهم جازه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته، آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قضية خطيرة من القضايا التي مست كل بيت مسلم على ظهر هذه الأرض، قضية التصوير. قضية التصوير، فقد رسخ في أذهان الناس أن ما تلتقطه الآلات المصورة من كاميرات الفوتوغراف والفيديو والكاميرات التلفزيونية والسينمائية صور محرمة، وبالتالي فقد أوقعوا من قام بتصويرها في الوعيد الإلهي الذي جاء عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمصور هذه الصور من أشد الناس عذابا يوم القيامة، ومصور هذه الصور من شرار الخلق عند الله، ومصور هذه الصور لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومصور هذه الصور يحضرون يوم القيامة في حضرة الواحد جل وعلا، ويقول لهم الله جل وعلا: أحيوا ما خلقتم، انفخ الروح فيه وما هم بنافخين أبدا. وعيد شديد على قضية ما نجا منها بيت. بالله عليك، عندما يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، أي بيت من بيوت المسلمين وفق هذه المعايير التي أرساها بعض المجتهدين يخلو من صورة؟ هل خلا بيت مسلم من جهاز تلفزيون؟ هل خلا بيت مسلم من جهاز كمبيوتر يحوي آلاف الصور؟ هل خلا بيت مسلم من دخول جريدة من الجرائد؟ هل خلا بيت مسلم من دخول مجلة من المجلات؟ هل خلا بيت مسلم من تليفون محمول يحمل كاميرا تقوم بالتصوير؟ هل خلا بيت مسلم من سجل يحتفظون فيه ببعض الصور لمواقف يريدون السرور بتذكرها؟ هل خلا بيت مسلم من مثل هذه الأشياء؟ أنت عندما تذهب إلى المطعم لشراء سندويتش، يلف لك في ورقة من أوراق الجرائد، فإذا أنت داخل إلى بيتك أو متجرك أو محل إقامتك ومعك صورة. بدأت القضية وهو دائما ما قدره الله خير بزيارة أحد طلاب العلم لنا، فإذا بجريدة من الجرائد قد وضعناها على المكتب أمامنا، فتعجب وقال: ما هذا؟ قلت له: جريدة. قال أتدخل المنكر إلى المسجد؟ قلت حاشا لله، أستغفر الله إن كنت قد فعلت المنكر. ما هذا المنكر يا أخي؟ قال لهذه الجريدة حوت صورة، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الصحيح قال الملائكة لا تدخلوا بيتا فيه كلب ولا صورة؟ قلت أعلم. قال إذن فالملائكة لا تدخلوا هذا البناء. البناء كان مسجد. وخرج الشاب يجوب أرجاء المدينة وهو يردد أن الملائكة لا تدخل المسجد الذي فيه فلان. كان لابد من تأصيل القضية والوقوف على الحكم الشرعي الجديد حتى لا نكون كالنعام ندفن الرؤوس في الرمال حتى لا نرى الأشياء، لا نرى الحقائق. عنوان خطبة اليوم تأصيل التصوير. أحبتي في الله، العدد ليس بكبير، وحمل الخطبة وما تحوي من كم تأصيل وعلم كبير. فاستعينوا بالله على فهم ما جئناكم به في هذا اليوم، ونحن نستعين بالله جل وعلا على حسن الأداء والتوصيل. خطبة اليوم عنوانها تأصيل التصوير، وقد قسمناها إلى العناوين التالية: العنوان الأول تمهيد، العنوان الثاني حكم التصوير في شرع الإسلام، العنوان الثالث أوصاف الصورة المحرمة، العنوان الرابع والأخير نتائج تمس كل بيت مسلم. ونبدأ أحبتي في الله بالعنوان الأول بالتمهيد. وانتبه لي يا أخي الكريم جيدا، اعلم أن المسائل التي تحتاج إلى حكم شرعي ثلاث: الأحوال الحياتية اللي بتتم في حياتك وتحتاج حكم شرعي ثلاث أنواع: مسائل اتفاقية، أي اتفق العلماء على فهم لها وبالتالي ينزلون عليها الحكم الشرعي دون خلاف. القسم الثاني مسائل خلافية. يبقى القسم الأولاني في المسائل مسائل اتفاقية، القسم الثاني مسائل خلافية العلماء بيختلفوا فيها، القسم الثالث مسائل اجتهادية. مسائل اجتهادية، ايه الفرق بين الثلاث اقسام؟ ايه الفرق؟ قسم المسائل الاتفاقية هي قضايا جاء الدليل فيها من قال الله او قال رسوله صلى الله عليه وسلم دليل قطعي الدلالة. قطع الدلالة يعني ايه؟ يعني مفيش اثنين يختلفوا في فهمه، مفيش اثنين يختلفوا في فهم الدليل، قطع الدلالة. يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاة، مفيش واحد نيجي نقول له انت ما صليتش الجمعة ليه؟ يوم يقول لك ليه يا حبيبي انا صليت. يا عم شفناكش في اي جامع، انت قاعد تسحب في البوري على القهوة لحد ما الخطبة خلصت والصلاة انت ما صليتش. لا يا حبيبي انا صليت. صليت ازاي؟ يقول لك صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. الفهم ده مش ممكن يجي في دماغ حد، لان الامة اتفقت على ان الصلاة المرادة في الاية هي التي جاءت في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني اصلي. فاي مسلم عندما تحدثه عن إقامة الصلاة هيفهم ان هي الصلاة اللي كان النبي بيصليها صلى الله عليه وسلم والتي امر بادائها كما اداها. دي بيسموها مسائل اتفاقية، الامة اتفقت على فهمها مفيش فيها اي خلاف. يبقى المسائل الاتفاقية جاء فيها دليل قطع الدلالة على معناه فلا يختلف فيه اثنين. النوع الثاني المسائل الخلافية، مسائل جاء فيها دليل شرعي ظن الدلالة على معناه. ايه ظن الدلالة على معناه؟ يعني انت تفهمه بطريقة وانا افهمه بطريقة وغيرنا يفهم القضية بطريقة ثالثة. نضرب مثال، قال الله جل وعلا في عدة المطلقات: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. كده عرفنا ان عدة المرأة المطلقة حتى تكون جاهزة لاستقبال زواج جديد ثلاث قروء. طيب واحد طلق زوجته وجات الزوجة تقول انا طلقت، اعد قد ايه؟ نقول لها عدي ثلاثة قروء. تقول لي يعني ايه ثلاث قروء يا عم الشيخ انا مش فاهمة ثلاث قروء يعني ايه؟ نيجي نسأل العلماء هتلاقي فريق من العلماء يقول لها يعني اعتدي بثلاثة حيضات، اعتدي بثلاثة حيضات. تروح لفريق تاني في اخر البلد يقول لها لا اعتدي بثلاثة طهور. تفرق بين الاثنين، واحد بيقول لها انت عدتك ثلاث حيضات والتاني بيقول لها انت عدتك ثلاثة طهور. تفرق؟ اه تفرق. المسافة ما بين الحيض والطهر 15 يوم، هتبقى تصادح مين؟ طب يا ترى مين اللي غلطان ومين اللي صح؟ قضية خلافية اهي. النص قال ثلاثة قروء، لغة العرب اللي القرآن نزل بها معنى القرء فيها الحيض ومعنى القرء فيها الطهر. طب نبني على نهو، لا ده يملك دليل يخطأ زميله ولا ده يملك دليل انه يخطأ زميله، فتصبح هذه من القضايا الخلافية التي لا يجوز فيها الانكار الا ببينة. ما ينفعش واحد ينكر، انت عارف تنكر يعني ايه؟ تنكر على الطرف الاخر، يعني تقول ان قولك منكر، قولك منكر. منكر ده يعني الشيء لا يحبه الله. إيه؟ هل يملك من قال ان العدة حيضات على من قال ان العدة طهور يملك دليل عليه عشان يقول له انت كلامك منكر؟ لا يملك. لذلك العلماء يرسل قاعدة يقول لا انكار في مسائل الاختلاف. في مسائل الاختلاف طالب العلم العاقل ما ينكرش، ولكن يجوز التخطيء ببينة. انك تقول رأيك خطأ جانبك الصواب لان الدليل على ما اقول كذا، فاذا لم تملك دليل فلا تخطيء ولا انكار. يبقى القضايا ثلاثة، قضايا اتفاقية مفيش فيها نقاش، نزل فيها نص قطعي سواء حديث او آية قطعية الدلالة على معناها ما يختلفش حد فهمها. مسائل خلافية الناس بتختلف في فهمها زي قضية عدة المطلقة، وده رأي مقبول وده رأي مقبول، ما نقدرش ننكر على طرف منهم. النوع الثالث من القضايا قضايا اجتهادية. ايه قضية اجتهادية؟ القضايا الاجتهادية لم ينزل فيها نص من حيث الاصل، قضايا استحدثت في حياة الأمة من بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضايا استحدثت في حياة الأمة من بعد موت رسول الله. نضرب لها مثال السجاير. ساعات تلقى واحد بتاع سجاير مسجراتي ولا مدخن ولا شو بيسموه ايه، وتيجي تقول له تعال ايه اللي في جيبك ده، يقول لك علبة سجاير، شايل علبة سجاير في جيبك ليه يا حرام؟ يقول لك حرام ايه يا عم الشيخ؟ ده لا جت في القرآن ولا جت في السنة، لا جت في القرآن ولا جت في السنة. نقول نلعب غيرها، لأنها من القضايا الاجتهادية التي نشأت بعد رسول الله وقد ألحقها العلماء بأصل شرعي من الذي حدث في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلوا عليها حكمه لاتحاد العلة بين الاثنين. فجم في قضية السجاير وقالوا ان السجاير حرام، تقول لهم حرام ليه يا علماء؟ يقول لك لأنها تحتوي على مسكر اسمه النيكوتين. لو احنا جبنا بهريز سيجارة وحقنا به حصان هيموت، هيحصل له غيبوبة شديدة ويموت من شدة السكر. طب امال الراجل اللي بيسحب في اليوم علبتين سجاير ما بموتش ليه؟ لان من نعمة الله عليك ان الرئة لا تلتقط من هذا المسكر الا قدرا يسيرا جدا. لكن تعال على واحد مدخن في رمضان واتفرج عليه ساعة ما الاذان يأذن، تلاقي الاخوة داخلين كله بيجيب تمراية ولا شوية مية يفطر عليهم، وصاحبنا واقف بره الجامع محكوم عليه بالطرد. ليه؟ عايز يشرب سيجارة. ليه يا عم تشرب سيجارة؟ يقولك اصل مفاصل بترتعش واعصابي سابت بعضها وما عدتش عارف الم نفسي. السيجارة هتلمك. انا بخبط 3 سجاير ورا بعض واصل سيجارة من سيجارة، ساعتها احس ان انا فقت وانتعشت وصحصحت، اقدر كده اسحب في الاكل ما عنديش مشكلة. يبقى السجاير احدثت عنده تأثير ام لم تحدث؟ احدثت. المسكر الذي فيها احدث التأثير الذي اراده. وما اسكر كثيره فقليله حرام. ما اسكر كثيره، هذه قاعدة ارساها النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع السجاير والحقوها بالخمرة لاتحاد العلة اللي هي الاسكار، فكان الحكم بالحرمة كحكم الخمر. اذا في المسائل الاجتهادية يجتهد العلماء في الحاقها باصل شرعي حتى تأخذ حكمه، وفيها لا يجوز الانكار ايضا، ولكن يجوز التخطيئ. لا يجوز الانكار ولكن يجوز التخطيئ. انتهى التمهيد وننتقل الى العنوان الثاني من عناوين هذه المحاضرة، من عناوين هذه الخطبة عفوا، وهو حكم التصوير. قبل ان ابدأ في سرد احكام التصوير، الان اتوجه اليكم يا معاشر المسلمين بالسؤال. الصور التي تلتقطها الالات، سؤال، صحصح لي، فوق لي شوية، مطلوب انك تطلع من الخطبة بكم معلومات. هواجه لك سؤال بعد المقدمة دي، بعد التمهيد اسألك سؤال. الصور التي تلتقطها الكاميرات، سواء الكاميرا الفوتوغرافية اللي عند المصورات بتاع الاستديو، او الكاميرا التلفزيونية اللي بتجيب قناة الناس، او الكاميرا اللي انت شايلها في جيبك زي دي كده علشان تسجل بها الخطب والمحاضرات، هذه الكاميرات الحكم فيها يخضع لأنه نوع من المسائل اللي احنا قلناه. يا ترى هتخش مع المسائل الاتفاقية ولا مع المسائل الخلافية ولا مع المسائل الاجتهادية؟ هتقوم انت تدور المسألة في راسك وتقول لي هو نزل في الكاميرات دي حكم شرعي بقرآن ولا بسنة؟ اقول لك لا، ما نزلش، لانها من الامور التي استحدثت بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الكاميرا دي ولا شاف ولا كاميرا الفوتوغرافيا ولا كاميرا الفيديو ولا كاميرا السينمائية ولا الكلام ده كله كان موجود، ولا الصور بتاعتها كانت موجود. اذا فالقضية قضية استحدثت ولم ينزل فيها نص، تبقى قضية اجتهادية، تبقى قضية اجتهادية. المقدمة دي وصلتك للنتيجة دي، احفظها عني كويس. الكاميرات وما تلتقط قضايا اجتهادية. ليه؟ لانها لم ينزل فيها نص شرعي، لا ظن دلالة ولا قطع الدلالة. ومن كان عنده يأتينا، من كان عنده نص يأتينا به، ولن يجد، لان الكاميرات مخترعة على دي 150 سنة ولا 100 سنة. ده الشرع توقف من 1420 سنة، مفيش شرع. يبقى كل اللي بعد 1420 بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك من القضايا الجديدة التي تحتاج الى اجتهاد. نبدأ العنوان الثاني، حكم التصوير. حكم التصوير. التصوير قسمان: تصوير ما لا روح فيه، وتصوير ما له روح. ايه تصوير ما لا روح فيه ده؟ تصوير المناظر الطبيعية. لو في اخ فنان عايز يطلع مواهبه، جايب الزيت والفرش وجايب حتة القماش وشددها وحطها على الحامل وعايز يشتغل، نقول له ارسم ما لا روح فيه. ارسم ما لا روح فيه. زي ايه؟ زي الاشجار والانهار، مناظر الطبيعية اللي مفيهاش حاجة، مفيهاش بني ادمين حيين ولا عصافير ولا حيوانات حية، هذه مباحة. يبقى التصوير ما لا روح فيه حكمه الإباحة. الأدلة على ذلك ما رواه مسلم رحمه الله بسند إلى ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقت. يبقى اللي بتعذب عمل حاجة شبه الحاجة الحية، شبه الحاجة الايه؟ الحية، فيجي ربنا يوم القيامة صور بني آدم ولا كلب ولا حصان ولا حمار ولا حمامة ولا كده، فيجي ربنا يوم القيامة يقول له أنت عملت دي؟ يقول له أيوة يا رب. يقول له أحيي ما خلق. فدل الحديث على أن ما لا حياة فيه لا يدخل، ما لا روح فيه لا يدخل، لأنه هو ما فيش فيه حياة من الأصل. ربنا يقول له أحيي ما خلقت إيه؟ ما فيش فيه روح. الحديث الثاني رواه البخاري يروي لنا أن رجلا عراقيا صنعته التصوير، رجل مصوراتي، خلي بالك المصورات بتاع زمان غير المصورات بتاع الأيام دي، المصورات بتاع زمان شغال ريشة أو قلم فحم. الرجل المصوراتي جاء لابن عباس وقال له يا ابن عباس أنا رجل عراقي، إنما أحيا من كسب يدي أو من صنعة يدي وصنعة الرسم، صنعة الرسم، فما الحكم؟ قال له ابن عباس أقول لك ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صور صورة من هذه الصور فإنه يعذب ويقال له انفخ فيها الروح، يعذب يوم القيامة ويقال له انفخ فيها الروح وليس بنافخ أبدا. فربى الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه، مش عاجبه الكلام. فقال له ابن عباس ويحك ويحك، ألا ترضى بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن كان ولا بد فاعلا فصور الشجر، فصور الشجر وما لا روح فيه. فابن عباس علمه ان فيه نوع من الصور مباح اللي هو صور المناظر الطبيعية، فهذه تخرج. طب ايه القسم الثاني من الصور؟ القسم الثاني صور ما فيه روح، الحاجات انك ترسم صورة او تنحي التمثال لحاجة فيها روح، ودي قسمين زي ما احنا قلنا كده، النحت والرسم. نحت ما فيه روح، كيف؟ انك انت تيجي في الموبيليا بتاعت الشقة بتاعتك وتلاقي الراجل الايماجي بتاع دمياط نحت لك صورة اسد على باب الدلسوار، تلاقي اسد كده مكشر لك عن انيابه، او نحت لك صورة بيت على القايم بتاع الدولاب، او عامل لك صورة عصفور على التندة بتاع الدولاب، عصافير كده قاعدة تنقط في بعضها، كل ذلك حرام لانه تجسيم لكائنات حية، تجسيم لكائنات حية. يدخل في ذلك تمثال الاباجورة، انت عندك الاباجورة بنت حلوة ومسكلك شمسية، الشمسية دي فيها لمبة بنلاقيها كده جنب السرير، يدخل في ذلك طفيت السجاير للجماعة المدمنين، تلاقي جايب بطة ومفرغ ظهرها، بطة خزف ومفرغ ظهرها، كل هذه الانتيكات تدخل في حكم النوع الاول الذي له الذي له ظل، التماثيل التي لها ظل. يدخل في ذلك التماثيل النصفية في المدارس، تلاقي زعيم الزعراء بيحبوه كده عاملين له تمثال نصفي وحطوه في مدخل المدرسة وانت داخل، ولا في مدخل المصلحة وانت داخل. يدخل في ذلك التماثيل التي في الميادين العامة، يدخل في ذلك المانيكينات التي في بتارين العرض الازياء، كل ده بيسمى صور احياء لها روح. انت تشوف البنت كده موقفينها في البترينة وملبسينها تقول ده واحدة ست تتلبخ، انت اما كنتش تركز تتلخبط. يبقى تصويره ما له روح قسمان، القسم الاول اللي هو النحت، تعمل حاجة لها ظل لما يجي عليها الضوء كده تعمل لها ظل، والقسم الثاني الرسم، وكليهما حرام. الرسم ايه؟ يجي رسام بالفحم يرسم لك صورة يقول لك تعيش وتفتكر، افتكر ايه يا سيدي هرسمك، يوم يرسم لك صورة بالفحم او يرسم لك صورة بالزيت او يرسم صورة للمرحوم والدك او يرسم صورة للمرحومة والدتك، كل ذلك داخل في الحكم. ما هو الحكم؟ حكم تصوير ما له روح سواء له ظل او ما له ظل حرام. الادلة على كده ايه؟ ما الادلة؟ احنا هنقسم الحكم نصين، حكم الفعل وحكم تعليقه. نيجي على حكم الفعل، ما الدليل؟ لما دخل جبريل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، فنظر فإذا بتمثال فامتنع عن الدخول، ثم لما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لم تدخل يا جبريل، قال قم إلى رأس التمثال فاقطعها. يبقى إذن جبريل امتنع عن دخول البيت لأن فيه تمثال، تمثال لكائن حي، وأمر بقطع الرأس دي علشان ما يبقاش كامل الحياة، هيبقى الهيكل اللي باقي كأنه عمود ولا شجرة، كأنه عمود ولا شجرة. حديث ثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المصورون أشد الناس عذابا يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما صنعتم. حديث ثالث، حديث أم سلمة عند الإمام البخاري، عائشة تقول: جلست أم سلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وقالت: يا رسول الله، قد رأيت بالحبشة كنيسة فيها تصاوير للصالحين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هؤلاء الأقوام كان إذا مات فيهم الرجل أو العبد الصالح صنعوا له هذه التصاوير، صنعوا له، تخش الكنائس تلقى صور القديسين وصور ربنا بتاعهم، هم الاثنين صنعوا له هذه التصاوير. حكمهم ايه؟ قال: اولئك شرار الخلق عند الله، اولئك شرار الخلق عند الله. في حديث ابن عباس: لعن الله المصورين. كل دي نصوص تدل على الحرمة. يبقى هم أشد الناس عذابا يوم القيامة كما أسلفنا في بداية الخطبة، هم شرار الخلق عند الله الذين يصنعون هذه الصور، يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، هم عليهم اللعنة من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، هم لا تدخل الملائكة بيوتهم ولا بيت يفتني صوره. الحكم ده حكم متعلق بحرمة الفعل، وهناك احكام متعلقة بحرمة التصوير، بحرمة التعليق والنصب. فتعليق الصور حرام، ونصب التماثيل حرام. والنبي جاء عنه عدة احاديث عن عائشة وعن ابن عباس وعن غيرهم انه صلى الله عليه وسلم جعل العلة انها تذكر بالدنيا وانها تشغل عن الصلاة. وجاء في حديث ابن عباس الصحيح في شأن قوم نوح انهم عندما مات صالحيهم صنعوا لهم تماثيل وجعلوها في اماكن حلقات العلم، فلما من باب تذكرهم، فلما مات هذا الجيل عبدت هذه التماثيل. فيبقى في ثلاث علل لمنع نصب الصور: العلة الاولى انها تذكر بالدنيا، العلة الثانية انها تشغل عن الصلاة، العلة الثالثة انها مظنة التعظيم المفضي الى الشرك. يبقى نحت التماثيل حرام واقتناؤها حرام، ولا تزول عنها الصفة الا بقطع الدماغ. تصوير الصور بالالوان الزيتية او بالفحم حرام، وتعليق الصور ونصب التماثيل حرام. هذا حكم التصوير، هذا حكم التصوير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أقسم بك يا ربنا إنك لخير من كل ما أشرك بك الجاهلون، وأصلي وأسلم على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، العنوان الثالث: أوصاف التصوير. اعلم يا أخي الكريم إن كل واقعة شرعية لها ثلاث أوصاف، كل واقعة شرعية لها ثلاث أوصاف: وصف لغوي، ووصف عرفي، ووصف شرعي. تعالى نبص في التصوير. ايه وصف التصوير في اللغة؟ تعريف التصوير لغة ايه؟ الشكل. اي شكل يقال له صورة، ده في اللغة. طيب وصف التصوير في عرف الناس، الناس يطلقون على ما ليس باصل انه صور. كل ما ليس باصل عند الناس صورة، كل ما ليس باصل صورة. لذلك يقولون على ما تلتقط الآلات صور لأنها ليست أصول، ويقولون على التصوير المرسوم باليد فحم وزيت ومية والتماثيل صور لأنها ليست أصول. ده الوصف العرفي. ثالث نوع الوصف الشرعي لقضية التصوير. ايه الوصف الشرعي؟ لما نزلت الآيات ونزلت الأحاديث متعلقة بالصور حددت لنا وصف. إيه هو الوصف الشرعي؟ قيام إنسان بخلق أجزاء كائن حي، أو بخلق أجزاء تشبه أجزاء الكائن الحي وتركيبها. قيام إنسان بخلق، انتبه معايا، بخلق أجزاء تشبه أجزاء كائن حي وتركيبها إلى بعضها لتكوين صورة، لتكوين صورة لغير غرض لعب الأطفال أو الضرورات. ده التعريف الشرعي أو الوصف الشرعي اللي خدناه من النصوص. فالصورة المنهي عنها شرعا هي قيام إنسان بتكوين وتخليق أجزاء بإيده. إذا كان نحاتة تلاقيه ماسك الأجنة ولا ماسك الأزميل وقاعد يكون مناخير وبعدين يكون عين وبعدين يكون عين وجمعهم مع بعض كده لحد ما يعملوا إيه؟ صورة، صورة كائن حي. أو قيام الرسام بتخليق هذه الأجزاء، الأول يرسم دايرة وبعدين يجي في يعمل عينين وبعدين يعمل حاجبين وبعدين يعمل مناخير، بيخلق أجزاء وركبها مع بعضها تقوم تدي شبه لكائن حي، تدي شبه لكائن حي، ثم تكتمل هذه الصورة وتستقل بوصفها لا يشاركها فيه سواه لغير غرض لعب الأطفال أو الضرورة. لو بصينا في الأوصاف الثلاثة وأردنا ننزل الحكم الشرعي بالحرمة، يا ترى هننزله على الوصف اللغوي ولا على الوصف العرفي ولا على الوصف الشرعي للتصوير؟ لما نيجي ننزل الحكم، أنت طالب علم، أنت مسلم وعايز تنزل حكم التصوير بالحرمة وما يترتب عليه من أنه أشد الناس عذابا وأنهم شرار الخلق عند الله وأنهم ملعونون وأن الملائكة لا تدخل بيوتهم وأنهم يقال لهم يوم القيامة تعذيبا لهم أحيوا ما خلقتم ولن يستطيعوا أن ينفخوا فيه الروح، تنزل الأحكام دي على أي شكل. ده التعريف اللغوي. أي شكل. لو قلت لي هنزلها على أي شكل تبقى كارثة، لان هقول لك لما انت فتحت المراية وبصيت عشان تسبسب شعرك وتنظم هندامك وانت جاي الجامع، كان اللي قدامك في المراية صورة ولا اصل؟ صورة. وشكل ولا ما هو الشكل؟ شكل. يبقى انت مصور وانت ملعون وانت من اشد الناس عذابا يوم القيامة وانت من شرار الخلق عند الله لانك انت صنعت بايدك شكل. لا، ما ينفعش الوصف الشرعي، ما ينفعش الحكم الشرعي ينزل على الوصف اللغوي، ما ينفعش ينزل على الوصف اللغوي. اضرب لكم مثال اخر. الزنا في اللغة الاعتلاء، الزنا في عرف بلد من البلاد مثلا مصافحة الرجل الاجنبي للمرأة الاجنبية، بلد تعرفه على كده، اتفقوا بينهم عرفا ان يستخدموا لفظ الزنا في مصافحة الرجل الاجنبي للمرأة الاجنبية عنه. طب الزنا شرعا اتيان رجل لامرأة او وطء رجل لامرأة لا تحل له او امرأة اجنبية عنه بغير عقد، ده بيسمى الزنا في الشرع. لما اجي انزل بقى الحكم انزله على اللغوي ولا على العرفي ولا على الشرعي؟ لو هنزله على اللغوي يبقى اللي هيطلع على حاجة عالية هرجمه، لانه اعتلاء الزنا في اللغة اعتلاء، كل اللي هيطلع على حاجة عالية ويعتليها هرجمه. لو هنزله على الوصف العرفي يبقى همسك البلد دي كل واحد يسلم على واحدة ويصافحها هرجمه. طب امال الحكم الشرعي بينزل على ايه؟ الحكم الشرعي، اعرف درس اصول، الحكم الشرعي لا ينزل إلا على الوصف الشرعي الذي أراده الله، لأن الوصف العرف مراد بشر والوصف اللغوي مراد بشر، أما مراد الله في حكمه الشرعي فهو الوصف الشرعي الذي جاءت به الأحاديث والآيات. تخيل نفسك قاضي في البلد اللي اصطلح الناس فيها وتعرفوا على ان مصافحة رجل للمرأة زنا، ولقيت جاي لك راجل وست الولية بتقضيه بتقول لك الراجل ده يا سيادة القاضي سرق مالي وزنى بي، يبقى انت قدامك كام جريمة كده؟ جريمتين، جريمة سرقة مال وجريمة زنا. جبت الراجل، انت سرقت مالها؟ قالك لا يا سيادة القاضي، ده المحفظة بتاعتها وقعت وهي والله ما فتحتها ولا اعرف فيها ايه. كده انتهت المشكلة، خد يا ستي محفظتك. جايين يمشوا تقول تعالوا انتوا رايحين فين؟ احنا خلصنا القضية، لسه القضية الأخطر. هل زنى بكِ؟ قالت نعم زنى بي في محضر كبير من الناس. قدام الناس؟ أيوه قدام الناس. هات شهود، راحت جابت لك أتوبيس بحاله كان نازل شهد إن الراجل ده زنى به. أنت طبعًا ما بصيتش إن كلمة زنى هما بيستخدموها استخدام عرف عندهم على المصافحة. فقلت حكمنا عليك وعليه بالرجم. والله لو عملت كده لنرجمك انت، تبقى انت اللي عايز الرجم لانك قتلت نفس بغير حق وتقتل بنفس الطريق. امال ايه؟ جم صرخت المرأة انت بترجمنا ليه؟ قال انت مش زنيت؟ قلت لا مش الزنا اللي في الشارع، مش الزنا بتاع الوصف الشرعي ده، احنا اصطلحنا وتعرفنا على استخدام الزنا في المصافحة. ردت انت قلت لها ما يهمنيش، ما دام انتوا اصطلحتوا على استخدام الزنا في حاجه تبقى زنا، اي حاجه انتوا سميتوها زنا تبقى زنا وينزل عليها الحكم. ده القاضي ده نزل حكمه على الوصف العرفي يبقى اخطا ويستحق العقاب. يا سياده القاضي اذا اردت ان تقضي فان الاحكام الشرعيه لا تنزل الا على الاوصاف الشرعيه فقط. فالوصف الشرعي للتصوير للصور اللي كانت موجوده ايام النبي صلى الله عليه وسلم هو قيام انسان بخلق اجزاء تشبه كائنا حيا يجمعها الى بعضها لتكون صورة لغير غرض لعب الاطفال او الضرورات. يبقى انا عندي خمس مواصفات للصورة عشان تبقى صورة شرعية منهى عنها، ان يجي بني ادم بايده ويخلق اجزاء، يعمل عينه وبعدين يعمل مناخيره وبعدين يعمل ودنه وبعدين يعمل دايرة وشه وبعدين يعمل شعر، ركبهم مع بعض، يبقى الاول خلق وبعدين تركيب وبعدين مشابهة اللي هي المضاهاة يضاهون خلق الله، وبعدين بعد الخلق والتركيب والمشابهة يكون ذلك لغير غرض لعب الاطفال او الضرورات. طب بالله عليك الآن ونحن بصدد قضية التصوير، الذين قالوا بحرمة ما تلتقط الآلات بنوا حكمهم على ايه؟ قالوا بنوا حكمهم على الوصف العرفي، بنوا حكمهم على الوصف العرفي. ليه؟ قالوا ما تعرف عليه الناس على انه صورة يبقى صورة، والناس تعرفوا على ان ما تلتقط الآلة دي صورة يبقى صورة، وما دامت صورة هننزل عليها الحكم الشرعي يبقى مصورها مصورا ملعونا، وهو من اشد الناس عذابا يوم القيامة، وهو من شرار الخلق عند الله، والملائكة لا تدخل بيته، ويعذب يوم القيامة ويقول له الله على ارض المحشر انفخ الروح وما هو بناك. طب بالله عليك ده يبقى صح ولا خطأ؟ خطأ، لان من قالوا بحرم تصوير الالات انزلوا الحكم على الوصف العرفي للواقع وتركوا الوصف الشرعي، فكانوا زي القاضي اللي راح في بلد اصطلح الناس فيها على ان المصافحه زنا فرجم كل اثنين كل رجل بيصافح امراه اجنبيه يمسكوه يرجمه. يبقى اخطا ولا اصاب؟ اخطا. هذا هو موضع الخطا عند من قالوا بتحريم الصور الملتقطه بالالات، لانهم انزلوا الحكم الشرعي على وصف عرفي. بعضهم قال لا، عشان يفلت من المزنق ده قال لا دي قضايا مستحدثه وما ينفعش الوصف ينزل الحكم ينزل على وصف عرفي، احنا هنلحقها ما دام مساله اجتهاديه هنلحقها باصل شرعي اجتهادي. قلنا له ملحق يا سيدي؟ قال الصور الفوتوغرافيه دي شكل، وما دامت شكل فالصور اللي كانت ايام النبي صلى الله عليه وسلم اللي نزل عليها الاحكام اشكال، يبقوا الاثنين متحدين في عله الشكليه وبالتالي الحكم ده ينزل على الحكم ده تبقى حرام وتلحق بالصور المنهي عنه. نقول له قياسك غلط، انت قست وما انتش قياس، قياسك غلط. ليه؟ لان اسمه قياس مع الفارق، اسمه قياس عند علماء الاصول قياس مع الفارق. ليه؟ لانه الصورة اللي كانت في عهد النبي تخليقه شبه كائن حي، اما الصورة اللي بتلتقطها الالة دي مش تخليق كائن حي. ما بيقعدش اللي بيلقط الصورة يعمل عينه وبعدين يعمل حاجة وبعدين يعمل ودنه وبعدين يركبهم على بعض وبعدين يدوهم صورة الحياة. لا، امال دي بتعمل ايه؟ الالة تسجل انعكاس الضوء على الصورة التي خلقها الله. لما انت تيجي تصورني دلوقتي بالكاميرا، الصورة دي من الذي خلقها فصورها؟ ها؟ الله هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعادلك. مراحل الخلق والتكوين والتصوير في اي صورة ما شاء ركبك، فهذه صورة صورها الله. والكاميرا تقوم بتسجيل انعكاس الضوء على هذه الصورة. يبقى ما عنديش حد رسم ولا حد ركب ولا حد جمع اجزاء ولا حد اعطى صورة مشابهة، ده اللي طالع لي دي صورة مطابقة للاصل، صورة مطابقة للاصل. امال نقيس ازاي؟ القياس الصحيح ان تقيس الصورة الفوتوغرافية والصورة اللي تلتقطها كاميرات الفيديو السينمائية وما الى ذلك على صورة المرآة، على صورة المرآة. هو المرايا كانت موجودة يا النبي صلى الله عليه وسلم، ايوه المرايا كانت موجودة، ووردت في حديثين، حديث ضعيف وحديث صحيح. بحث تأثير التصوير مع اخوانكم هنا، اللي عايز يستزيد علم اصولي في المسألة، البحث موجود في المسجد ياخده يصوره، بحث من 40 صفحة ياخده يصوره، لان الخطبة هتغطي جزء مش هتغطي الكل. نرجع للقضية تاني، ما هو القياس الصحيح؟ انك تقيس شغل الالة دي على المراية. والمراية كانت موجودة في ايام النبي صلى الله عليه وسلم وكانت معروفة، ولم يأتي نص عن رسول الله ينهي عنها، وما دام عرفها ولم ينهي عنها فهي مباحة، لانه ما كان لرسول الله ان يقر ويسكت على امر منهي عنه صلى الله عليه وسلم. فانقسها القياس الصحيح على المراية. ايه الجمع بين الاثنين؟ ان صورتك اللي في المراية دي انعكاس للضوء على وشك، لان انت لو واقف قدام المراية واحنا ضلمنا هتشوف نفسك؟ مش هتشوف نفسك. انا بشوف نفسي في المراية ازاي؟ مش ايه؟ من انعكاس الضوء على صورتي. وايضا هذه الالات لو استعملناها في الظلام من غير فلاش مش هتصور حاجة، لانها تسجل انعكاس الضوء على صورتك. فيبقى اذا اقرب الاشياء في علته مع الات التصوير المرايا، لان دي صورة دي صورة، دي انعكاس ضوء ودي انعكاس ضوء. فاذا اردت قياسا صحيحا فقس ما تلتقطه الالات على المرايا. طب اسمع يا عم الشيخ، المرايا حكمها الاباحة، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفها وعرف ان الناس يستخدمونها وما نهى عن ذلك، فقد اقرهم على فعله. انا مش هجيلك من القاعدة بتاعت الاصل في الامور الاباحة علشان ما نغوطش في الاصول وتوه مني وانت ماشي معايا في الطريق كده. تبقى القضية واضحة. وتبقى العنوان الاخير، واصبروا علينا، مش كل خطبة جمعة هنحولها لشوية رقائق الناس تعيط ولما يطلعوا بره ينسوا اللي عيطوا عليه. احنا عايزين نتعلم، عايزين يبقى عندنا شرع، عايزين يبقى عندنا علم، وعايزين مع الشرع والعلم ادب، ادب، ادب الخلاف وادب الحوار وادب النقاش الشرعي الذي ينبني على الدليل. اخر العناوين النتائج. ايه نتيجة المقدمات اللي احنا قدمناها دي كلها؟ واحد، ما تلتقطه الكاميرات بكل انواعها حلال مباح، صور الكاميرا الفوتوغرافية مباحة، وصور الكاميرا التلفزيونية مباحة، وصور كاميرا الفيديو مباحة، وصور الكاميرا السينمائية مباحة بضوابط ثلاثة، ثلاث ضوابط. الضابط الاول، ثلاث شروط عشان تبقى الصورة دي حلال زلال. اول واحد الا تتدخل يد المصور في اعادة تشكيل الصورة. ازاي يا عم الشيخ؟ كان زمان الجماعة بتوع الاستديوهات لما تروح حضرتك تتصور عنده يقوم يقول لك ايه، اروق لك عليها شوية، تقول له اه اصلا هبعتها للجماعة اللي هخطب بنتهم اروق لي عليها شوية، فيجيب النيجاتيف بتاع الصورة سموها العفريتة ولا النيجاتيف، ويركبها على حتة عدة عنده كده وراها لمبة، ويمسك القلم ويقعد يقول لك بتعمل ايه يا عم، يقول لك بعمل رتوش. بتعمل ايه؟ بعمل رتوش. رتوش يعني ايه؟ لو كان هنا مصورات هيبقى عارف الكلام اللي بقوله كويس وبسألوه. رتوش يعني ايه؟ يقول لك بروق لك كده، اصل فتحة مناخيرك واسعة قوي يا اخي، هضيقها لك شوية. ومال؟ وعينيك حواجبك تلش قوي، هقصقصها لك شوية. ومال؟ وبعدين طلع في وشك نمش يا اخي. يا اخي ما كانت تحط حب الشباب، حب الشباب، هتعمل ايه؟ هشيل لك النمش. كده المصورات في شغل النيجاتيف دخل في تكوين الصورة ولا لا؟ عمل صورة جديدة، يبقى بقى مصور. ما سجل خلق الله وانما ضاها. دخل برأيه في تعديل وابداع الصورة يبقى مصور. طب هو الايام ده عم الشيخ ما عادش نيجاتيف، الدنيا اتطورت، انت لسه عايش في عصر الجمل والحصان؟ يا سيدي هعيش معاك في العصر الجديد. ايه العصر الجديد؟ برامج الفوتوشوب وامثالها على الكمبيوتر. تلقى الشباب قاعدين يجيب صورة ابوه وصورة امه وركبهم على بعض، تلقاه من قفاه ام ووشه اب. الكلام ده ينفع؟ لا ما ينفعش، لانه تدخل في تركيب اجزاء الصورة التي صورها الله. اصل في الفوتوشوب يا عم الشيخ كنت انا عملت عاملة كده واسألك الحكم الشرعي فيها. كان واحد سعودي امير عايز يتجوز اختي، وبعدين هي لمؤاخذة مناخيرها كبيرة شوية، فقلنا واحنا بنصورها قلت للاخ على الكمبيوتر بقى ايه روق لي المناخير شوية، فحط لها مناخير كيلوباترا، جاب مناخير كيلوباترا من الصورة وركبها على اختي، طلعت مناخير روماني ما حصلتش، العريس جه من الكعبة. اقول له اكيد غرق في السلام 98 وريحك. مشكلة تدخل الانسان بيده في تعديل الصورة حرام. يبقى اول ضابط عشان تبقى الصورة اللي طالعة من الكاميرا دي مباحة، ان ايد جنابك ما تتدخلش فيه، لا تعدل مناخير ولا حواجب ولا عينيك، ولا تيجي يامه ولا لك دعوة بيه. طبعا عم الشيخ ما ينفعش اخلي عينيا زرقاء في الصورة، اصلا عينيا بني وكان نفسي ابقى شبه الجماعة الاجانب. اقول له لا ما ينفعش، لان ده تصوير وتصوير منهي عنه شرعا ولا يجوز، لا يجوز، انتبه لي. يبقى ده اول ضابط، ان ايدك ما تتدخلش في الصورة. الضابط الثاني الا تصور العورات. يعني ايه يا عم الشيخ؟ يعني ما توديش المدام ليلة الفرح في الليلة اللي ألعب فيها لك عشان ما حدش يشوفها الا انت، وتوديها للمصورات يجيبها شمال ويمين وفوق وتحت، عيب عليك يا راجل. فين الرجولة؟ حتى بلاش الدين، هذا لا يجوز، لا يجوز تصوير العورات الحسية ولا العورات المعنوية. ايه العورات الحسية؟ الاجزاء المنهي عنها من اجسام الرجال والنساء. طب الراجل ممنوع نصور ايه؟ من الركبة للصر، ما ينفعش مصورات يصور الحتة دي. طب عم الشيخ اصلا انا كنت في شاطئ العراة. معلش شاطئ العراة؟ اخي عليك، في مسلم يروح على شاطئ العراة؟ ما عندنا في الغردقة. في الغردقة كانت بتعمل ايه؟ كانت تبقى الشمس، اصلهم قالوا شمس الغردقة لازم تجيب جسمك من فوق. يا راجل استحي ما يصحش، اصل في واحد مصور صورني. اقول له حرام عليك انك تقلع هدومك ملط، والحرام الثاني ان المصور يصور عورتك من الركبة للسرة بالنسبة للراجل. طب بالنسبة للمرأة ايه عورتها الحسية؟ كل المرأة عورات حسية كلها. طب اصلا انا يا عم الشيخ كنت واخد الحجة وعايزين نسافر نحج السنة دي يا سيد، ربنا يتم عليكم، بس انا خدتها للسجن في البلد وشالت النقاب والمصورات يصورها. اقول له هذا محظور لا يجوز شرعا، هذا لا يجوز. طب اعمل ايه يا عم الشيخ؟ هنقول الوقت. لذلك انا بقول لاصحاب الاستديوهات اتقوا الله، اعملوا اقسام حريمي. بقت المسألة فيها ضرورة، لازم الستات تتصور عشان البطايق، ولازم يتصوروا علشان الباسبورات والجوازات وما الى ذلك. اعملوا قسم حريمي، تبقى الاخت اللي بتصور ست، والست اللي بتطبع الصور والفيلم وتطلعهم ست، بحيث ان العملية من الاول للاخر يقوم بها ستات. في الحالة دي يجوز تصوير المرأة ما عدا الركبة للصر. يبقى احنا عايزين الاستوديوهات بتاعتنا نعمل استوديوهات شرعية. الضابط الاولاني ان المصورات ما تدخلش بايده. الضابط الثاني انه ما يصورش عورات ولا يطلع عليها حسية او معنوية. ايه العورات المعنوية بقى؟ العورات المعنوية ان يصور لك شيئا لا تحب ان تصوره. مسألة انت بتكرهها. الاخوة عاملين اجتماع ومش عايزين حد يقف طريقه. طبعا الاخوة بتوعنا ما عاملينش اجتماعات ولا حاجة. لحسن ابص بقى تلاقي الجامع كله بتاخد. ده احنا بنضرب مثال بس. مثال. فيجي واحد لاقط الصورة ويقول لهم هبلغ فيكم. نقول له حرام عليك ما يصح. ده الاخوة كانوا قاعدين يقروا قرآن يا راجل. كنت ما صورتش المصاحف. اطلع الناس يقولوا ده بيعملوا مناشير. هذا من تصوير العورات المعنوية ان تصورني في موضع انا لا احب ان اتصور فيه او اظهر فيه. هذا يحرم عليك. يبقى اول ضابط لا تتدخل يد المصور في الصورة. الضابط الثاني الا يصور عورات لا حسية ولا معنوية. الضابط الثالث الا يعلق الصور. ما انت قلت يا عم الشيخ ان صورة الكاميرا صورة مباحة. ايوة. لكن التعليق دي فيه حكم لوحده. الحكمين مش مخلوطين. ده احكام الفعل جات لوحدها حرمة. واحكام التعليق جات لوحدها حرمة عندما هتك رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر عائشة. عندما هتك الستر الذي اتخذته عائشة والكرام الذي اتخذته على سهوة والاحاديث كثيرة. فمنهي عن نصب التمثال لان جبريل قال اقطع دماغه. طب انا عندي ابو زور عم الشيخ عزيز علي اصل كانت الزوجة جايباها في ليلة الصباحية عقبال عند الحبايب ولو قطعتها هيتقطع خبري. هتبقى المسألة مش كويسة. اقول له يا سيدي هات صفيحة منشار واقطع دماغ التمثال اللي ماسك الاباجورة. تبقى انت حولتها لهيكل ملوش لازمة. مفيش مشكلة فيه. يبقى اول ضابط عدم تدخل اليد. الضابط الثاني عدم تصوير العورات. الضابط الثالث عدم تعليق الصور او نصب التماثيل. طب انا بتاع استوديو ما تعلقش. يعني الغي الباترينا. ايوه الغي الباترينا. ما تعملش باترينا من اصل. انت قاعد تعرض صور الناس ليه يا اخي؟ هو انت صنعتك التصوير ولا العرض؟ حرام يحرم. والمفروض نيجي نوزع لك الصور ونولع لك فيها. ما يصحش كده. يعني انا يا عم الشيخ لو فتحت استوديو الاخوه مش هيولعوا في الاستوديو؟ لا مش هيولعوا في الاستوديو يا سيد. لان الاخوه بيطبقوا شرع الله وعايزين ينفذوه. بس التزم بالضوابط. ايه هي الضوابط؟ نقولهم ثلاثة. اول ضابط ايدك ما تخشش لا بالكمبيوتر ولا بالنيجاتيف في تكوين الصورة. الضابط الثاني انك ما تصورش عورات حد لا حسية ولا معنوية. الضابط الثالث انك ما تعلقش صور لان تعليق الصور منهي عنه. وحكمه ان الملائكة لا تدخل البيت الذي علقت فيه صورة او نصب فيه تمثال. طب انا عم الشيخ عندي صورة منظر طبيعي بس فيه راجل صياد ودماغه ظريف كده وحلو. اعمل ايه؟ اقطعه. اقطع دماغه؟ ايوه. تلزق عليه حته بلاستيك عشان ما يبقاش باين. اقطع. طب ما ينفعش عم الشيخ اجي على الرقبه كده واروح شادد خط كاني قطعت رقبته. اقول لا ما ينفعش. لا يصح. لازم يا دماغي الشله انطمس. ايه الدليل؟ النبي عندما دخل الى الكعبه بعد الفتح لهم رسمين ابراهيم واسماعيل يستقسمان بالازلام. الحديث صحيح صححه الشيخ الالباني. فقال لعنهم الله والله ما استقسموا بالازلام ابدا. واخذ خرقه فبلها ماء وراح يمسح رؤوس الصور. اطمس الصوره دي ما تبانش ما بلاش ملامح. دي الضوابط. اذا اول نتيجه الصور الفوتوغرافيه والصور. يعني يا عم الشيخ على امانتك الجماعه بتوع قناه الناس عايزين يجوا يسجلوا معايا حوار اروح اسجل؟ ايوه اروح سجل مفيش مشكله بس بالضوابط الشرعيه. ايه هي؟ طب بالنسبه للقنوات مفيش استديو. النتيجه الثانيه نعمل ايه؟ نقول الضابط الشرعي الا تتحدث الا بما يرضي الله. يعني ما ينفعش تطلع تتكلم في كلام هجايس زي اللي القناه الفضائيه بتبث علينا دلوقتي واقول لك عايزين نساوي الراجل بالمراه في الميراث وعايزين نسمي الراجل باسم امه يبقى اسمه عبد السلام زينب. عبد السلام زينب. طب ليه؟ هذا فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هو كده؟ لا. يبقى اول ضابط عندك اذا كنت هتصور تلفزيوني اول ضابط الا تقول ما يغضب الله. الضابط الثاني الا تظهر في ثوب يظهر عورتك على الناس. طب اخت ينفع تطلع على القناه؟ ينفع. ازاي تكون لابسه السدال كامل مفيش حاجه باينه منها خالص؟ هتطلع عفاريت ايوه، كان عاجبك مش عاجبك بلاش، ولا تترقق في الكلام، لا تترقق في الكلام، والاولى الا تخرج. وكفايه رجاله، هي مش ناقصه اصلا. من النتائج ايضا طبعا، مش شيخ انا راجل عندي مطبعه، عندي مطبعه بطبع الصور، بطبع الصور في الكتب. ينفع اقول يستثنى من الصور المحرمة ما خصص للعب الاطفال وتسليته؟ ازاي؟ احنا قلنا ان التماثيل حرام، لكن لو تمثال العيال بتلعبه اللي هو الدبدوب الدمية اللي العيال بتلعب بيها يبقى حلال. وبالتالي ايضا الرسومات التي لا ظل فيها ان اتخذت للاطفال فهي حلال، يبقى اذا يجوز الان الدباديب. طبعا الشيخ اصل زوجتي كان جايب 4 دباديب في الصباحية واصلها معتزة بهم شوية فحطهم في الباترينة، لا يجوز لا يجوز. ليه؟ اولا ده نصب صورة محرمة، ثانيا انت ما عندكش اطفال، ما عندكش اطفال، وهذه الصور الذي يحلها استخدام الاطفال. فاجل الصور لما يبقى عندك اطفال وتجيبها لهم يفطسوا فيها ويلعبوا بها براحتهم، ما فيش فيها مشكلة. طبعا الشيخ الصور اللي في مدارس الحضانة اللي كتب بتاعت العيال كلها مليانة صور، يجوز ما دامت بقصد تعليم الاطفال وتسليتهم ولا تنصب تجوز. يبقى كل اللي يتعلق بالاطفال جائز. طب ينفع نعمل كاريكاتير في الجرايد؟ لا، لانه مش للاطفال، والكاريكاتير صورة بتجمع ملامح كائن حي، حرام لا تجوز. احبتي في الله، اراني قد اطلت ومضت الساعة، فمن اراد الاستزادة في قضية التصوير فقد تركنا لكم البحث كاملا هنا عند اخوانكم لمن اراد ان يطلع عليه ويستزيد علما. ونصر بمن رد علينا خطأ خطأناه، فإنما نحن مجتهدون اجتهدنا، فالصواب من الله جل وعلا والخطأ منا ومن الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم جنبنا الخطأ والزلل يا رب العالمين، اللهم جنبنا الخطأ وجنبنا الزلل آمين. اللهم اشف أمراضنا واجبر كسرنا وارحم ضعفنا، أنت ولينا لا إله لنا إلاك ولا مولى لنا سواك، عليك توكلنا وبك خاصمنا وإليك أنبنا، أنت الوكيل أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله رب العالمين لي ولكم فاستغفروه.